أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على دائمة وعلى أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كنا بالنسبة لوجه الجمع الذي ذكره السيد الطوس، وهو أن تحمل الرواية التي قالت إن ضيع أو أبي قاصد منه فمواليه ضامنون، تحمل على صورة ما لو كان الإسلام في المال اللي هو متعلق ومصب الإجارة. وأما الرواية التي نفت الضمان على المولى وأثبتته في كسب العدل لكنه مستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا العبد شيء، تحمل على صورة ما لو كان ذات مال آخر لم للمستأجر لم يكن هو متعلق الإجارة فيها. هذا الذي أفاده السيد الخوري وفيه بعض الإشارات في كلمات المتقدمين. قلنا بأن السيد الأستاذ أجاب عنه بأن هذا الوجه لا يرجع لبحث، وذلك للإطلاق في قوله عليه السلام إن كان ضيع شيئا، شيء كان ذلك الشيء اللي هو متعلق الإجارة أو كان مال آخر للمستأجر. وعلى كلا التقديرين أن يكون هذا الشيء مال آخر للمستأجر أو أن يكون نفس مصاب متعلق الإجارة، قد حكى الإمام عليه السلام بضمان المولى. فحينئذ هذا الرجل لا يشك لأنه على كلا التقديرين إن ضيع شيئا مطلقا فكان ذلك الشيء هو من متعلق الإجارة أو كان ذلك الشيء كناية عن المال الآخر الذي هو للمستأجر ولم يكن متعلق الإجارة. إلا أن هذا الذي ذكره السيد الأستاذ قابل لأن وذلك لأن ضيعا يعني فرع مثلا أن يكون هنالك مثلا أمانة في البر، مثلا قوله عز وجل فورثا بعض يعني فخلفهم قوم أضاعوا الصلاة واتبعوا أضاعوا الصلاة، يعني كيف أضاعوا الصلاة يعني بأي معنى الإضاعة تأتي أو الصدق العرفي في الإضاعة في البر. الصدق العرفي للإضاعة إنما يتم بأنه قد أوكل إليه شيء وكان شيء أمانة وكان شيء تحت سيطرته الخارجية وسلطانه الخارجي في البيت التكويني، ومن ثم حينئذ لم يحفظه ويضبط بالتالي أضاعه. فنون كلمة أضاع شيء مشعرة حينئذ بالتصريف في البيت، الشيء تحت مسؤوليته وتحت سلطانه في البيت فتصدق حينئذ الأزمة. يعني افترض مثلا على سبيل المثال يعني مثلا الطيران إلى المريخ، شخص مسلم لم يطر إلى المريخ، لا يقال أنه أضاع هذا المطلب الكذائي يعني، ليش؟ لأنه لم يكن تحت عهدته وتحت مسؤوليته في البيت وسئل عنه ومن ثم حينئذ لم يحفظه بحرفيته فيقال أنه أضاع. واضح هذا الذي يفهم من كلمة أضاع. وبالتالي حينئذ كما أفاد السيد أضاع لا إطلاق فيها يشمل حتى المال الآخر، المال الآخر أصلا ليس تحت يد المستأجر تحت يد الأجير، مثلا خرج العام الأجير تحت يد حينئذ هذا العام الأجير أعطي الثوب لكي يخيطه قميصا في البحر، ما هذه الفرضة. وفي عندنا كتب حينئذ للمستأجر ما إلى ربط الإجارة، ما في الرواية لا يصدق فيها أنه مثلا تلك الكتب فلنفترض أتلفها في البن أو صار بها شيء، لا يصدق أنها أضاع. نعم بالنسبة لي الثوب لو جاء مثلا صارق أو لص مع عدم الحفظ والتصريف في مقام الحفظ في البن سرقه لص في البن يصدق الثوب بأنه أضاعه، لا لأن الثوب تحت سلطانه وتحت عهدته في البيت ويسأل حينئذ عنه ومن ثم لم يحفظه أو فرط في حفظه في البيت فيظهر حينئذ أنه أضاع. أما المال الآخر للمستأجر الذي لا ربط له الإجارة، والذي لم يكن مصب ومتعلق الإجارة لا يصدق عليه لو جاء لص حينئذٍ وأتلف ذلك المال، أو لا نفس المستأجر الأجير وهو العارض صار إلى إتلاف ذلك المال، لا يصدق في حقه أنه أضاع ذلك المال، أضاع ما لم كان تحت حفظه وتحت رعايته وتحت مسؤولياته التكوينية والخارجية، وفرط في حفظه في المال فيصدق أنه أضاع. إذا بأي مال مخصوص؟ مخصوص بس مصب ومتعلق الإجارة، لا يشمل غير متعلق حينئذٍ الإجارة. وهذه هي النقطة التي على أساسها السيد الكوئي من رأس لما قال أضاع شيئاً أو مثلاً أو أبقى منه، لأنه بالإباق واضح أبقى منه شو بده يضمن في الزين المولى؟ بالإباق بده يضمن أنه وقت اللي أبقى يعني أن الأجير اللي هو عبارة عن العبد لم يوفي متعلق ومصب الإجارة للمستأجر. يعني شو؟ يعني الأجرة التي بذلت مقابل أن يوفي الأجير العمل في إذن المستأجر لم فكيف بيضمن؟ شو بده يضمن؟ بده يضمن الأجرة في قلبه، لأن الأجرة بذلت لإزاء العمل والعمل لم يوفي نتيجة إباقه في قلبه، فبده يدفع له في إذن الأجر. وبالنسبة لأضاعة واضح أنها ستكون مخصوصة فقط وفقط بالمال اللي هو مصب و متعلق الإجارة، ولا تشمل المال الآخر، لا يضح المال الآخر أنه مثلا أضاعه في ألف، واضح أضاعه تحت يده وسلطانه، ومن ثم حينئذ هذا اللي يفهم من كلمة أضاعة لا شيء آخر. على كل حال نعم في كلمة سيستهلك مالا كثيرا في البلد يمكن حينئذ أن يشمل ذلك، يعني إطلاق سيستهلك مالا كثيرا. كيف؟ مثلا عشان فرض استؤجر لحتى ينظف منزل مثلا، هذا المنزل كل تنظيفه بده مثلا سطو ماء، بده سطو ماء واضح، بعد ما ينظف ويقيم الغدرة وكذا بده سطو ماء بيمسح، قام هذا شو ستير ماء شو مثلا في أكل واضح، أو لا استؤجر لحتى يجلي له الجليد أو الجليد مثل بده مثلا وحدة إجازيل وحدة شو اسمه دواجات راح صرف له مثلا صندوق كامل، أو بده مثلا سطل ماء لحتى ينضف صرف له مثلا سطير كامل، هون يصدق أنه سيستهلك مالا كثيرا في مقام الإجارة، يعني ما له ترابط له في صندوق يمكن أن يشمل ذلك، ويمكن أن يشمل شيء آخر مثل ما ذكرنا بالنفس، وهو انه استؤجر في المقام حتى يعني بده ياكل بده يتغدى متعارف بده صندوق سلام عليك وكفى الله المؤمنين القتال، هذا اعز ياكل 10 صندوقات. فكان حينئذ استهلك مالا كثيرا سواء في مصب الاجاره او استهلك مالا كثيرا في غير مصب الاجاره في البلد، وهذه فيها اطلاق هذه النافيه. الامام عليه السلام نفى الضمان عن المولى وأثبت الضمان على خصوص حينئذٍ المستأجر في أمره، واضح. فالمحصل للرواية الأولى بالإباق، الإباق فقط فقط الضمان لا شو رح يكون المولى رح يضمن الأجر المسمى، إنه بذلك الأجر بإزاء العمل ونتيجة إباقه ما سدد وما وفى العمل له فرد يضمن الأجر، هي متعلقة متعلقة الإجارة الأجرة والمنفعة، منفعة العبد وعمل العبد. وبالتضييق بقرينة الأضاعة في الزين الأضاعة لخصوص المال اللي هو مصب الإجارة تحت عهدة الأجير تحت عهدة العبد في الزين اللي هو متعلق الإجارة، أما المال الآخر من الإصراف فيها لا من قريب ولا من بعيد لا تصدق حينئذ الإضاعة على ذلك المال، إذا فرط في حفظ السابق قال أضاع، بس حينئذ الكتب جاء الثالث وسرقه ليش بده يصدق حينئذ أضاع في الزين؟ صرت كان حاملا له كتابا في الزين ما إلوش رابط بالإجارة ولا من باب الاستعارة، لا يطلق عليه الإضاعة التي هي مورد البحث في البحث. نعم في الاستهلاك يمكن أن يشمل كلا الموردين في الإجارة. هذا حاصل الوجه الرابع الذي ذكره السيد الفوري رحمه الله. فالأستاذ صار إلى وجه خاص غير هذا الوجه الرابع في البحث. حاصل هذا الوجه الخامس هو أنه إذا ما تأمل هذا أيضا موجود أصول هذا الوجه، كان الوجه الذي ذكره السيد الكوئي رحمة الله عليه موجود في كلمات المتقدمة. حاصل ذكره بالنسبة للوجه للرواية الأولى قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو صائر. كان له غلام فاستأجره، عقد الإجارة بين مين ومين الثاني؟ بين المولى والمستأجر فيه، اللي هو الصائغ أو الصامع أو غيره كما أشارك أبي واضح. فالتعهد والالتزام والإتيان بالعمل وأنه لا يقدر وأنه ما بيتلفش أموالهم بتعبد وتصريف وشو، كل هذا كان طرف العقد هو المصر. هذا هو مسار الرواية. نعم كلمة غلام مطلق بس بقرينة سمواليه ضامنون، واضح أن المراد به خصوص العرسي، واضح. الرواية الثانية لا، في رجل استأجر مملوكا، يعني وكأن الإجارة ابتداء تمت فيما بين المستأجر والمملوكين، ما له ربط المولى في ذلك. يعني معنى ترجعنا الوجه اللي ذكره صاحب الوسائل اللي احتمل صاحب الوسائل انه الاولى الاجاره صحيحه والثانيه الاجاره بلا اذن المولى، لا كان حين اذن ذلك العبد ماذن روح ليش قاعد مثلا عطال بطال روح تكسر والى اخره وطلع قاعد شغله محصور مثلا، هل مفترض شغل يشتغل مثلا في المحصول الزراعي يمشي في لا في محصول زراعي ولا شيء، للدار بدروا فلحوا الارض وحرسوها وكل شيء كان قاموا به وقعد لا شغل راح يشتغل مثلا وتكسر، اذن له حينئذ بذلك، لكن لم يكن هو الطرف في عقد الايجار ولم يكن هو المتعهد والمتكفل بان ياتي حينئذ بذلك العمل في يده، وانما فقط وفقط هو اذن له بان ياتي بالعمل، راح حينئذ استاجر. فكيف الاجاره كلتا الإجارتين صحيحة والثانية ما فيها مشكلة، الأولى كان طرف العقد فيها المولى، الثانية طرف العقد فيها العبد ولكنه كان مأذونا من طرف المولى، فالثانية الإجارة في كلتا الفرضيتين والمسألتين صحيحة فيها، وإنما في الأولى حكم بالضمان دون الثانية. ليه؟ لأن طرف العقد وطرف التعهد وطرف الالتزام في الأولى هو المولى مش العقل. يعني كما لو تم الصرد واحد عنده جراج او عنده دابة في البانه اذا استأجرها منه شخص واضح استأجر او سيارة او اي شيء آلة من الالات التي ينتفع بها استأجرها منه واضح، من اللي رح يكون مثلا الصرد يتكفل ان هذا مثلا السيارة ستنجز له في اذن العمل المستأجر عليه، او ان هذه الدابه تلك الاله في الحراسه او الى اخره سوف تاتي له بذلك العمل الطرف اللي هو عباره عن المولى فيها. فاي نقص او اي اباق في البين راح يكون المتعهد في البين هو نفس المولى، بخلاف في الصوره الثانيه لا، المولى لم يكن طرفا في العقد وانما طرف العقد هو العبد في البين، غايته انه ماذون من طرف المولى، وهذا الباب فقط يكفي لصحة الإيجار، مش يكفي حينئذ لأن يتحمل المولى أعباء الإتلاف الذي يحدثه العبد في مال المستأجر فيه. ومر معنى إذا تذكر كان يأتي الإشكال من أن الإذن بالإجارة إذن باللوازم في أبين والمستطلعات وبالمتصبعات، لا ليس الأرض إذن فقط وفقط لأن يذهب ويأتي بذلك العمل، مش أذن له بأن يأبق، ولم يأذن له مثلا بأن يتلف له ذلك المال، المستأجر خصوص العمل، مش المستأجر له أن يتلف له ذلك، وبالتالي المأذون فيه أنك تروح تصب منفعة عملك في مال المستأجر، لا أن تذهب بإتلاف ذلك العمل حتى يقال بأنه مأذون فيكون تبعات إذن الإجارة حينئذ يتحملها المستأجر، عفوا المال، وإنما يتحملها العبد ليس إلا في هذا اللي أفاده السيد الأستاذ. فيكون حينئذ الفرق فيما بين الروايتين أو كيفية الجر، مو أن الرواية الأولى ناظرة للمال الآخر للمولى والرواية الثانية ناظرة لخصوص كسب العبد، أو أن الرواية الأولى حينئذ مثلا تتحدث عن إطلاق والرواية الثانية تتحدث عن قيد في البيان أو أظهرية وظاهر، كل هذه الوجوه، أو أن الرواية الأولى مشتملة على الإذن من المولى والرواية الثانية حينئذ ما فيها إذن من المولى، لا كل هذه الوجوه الجامعة التي تقدمت شيء منها حينئذ غير التام من شيء البين ضمن التشاكل التي ذكرت، وكيفية الجمع هو حينئذ بهذه الطريقة وبهذا المثل، وهو أن تحمل الرواية الأولى على صورة ما لو كان طرف العقد والمتعهد في صب العرض منفعة عمله في مال المستأجر هو الموت، أما في الرواية الثانية لا ليس مدخلية الموت، ابتداء يقول في رجل استأجر مملوكا، واضح في هذه الكيفية وبهذا النحو في الرواية فيستهلك مالا كثيرا. هذا الوجه الخامس، هذا الوجه وجه لا بأس به في البيان، إلا أن هنا مشكلة بالنسبة لي استأجر مملوكا، واضح، طيب استأجر مملوكا ممن استأجره، واضح، سيد الأستاذ لو سألت هذا السؤال ربي يقول استأجر مملوكا من نفس المملوك، مش استأجر مملوكا من سيده ومن مولاه في جنبه، يعني على كل حال هذا في تقدير استأجر زيد مثلا عمرا لعملك، استأجر زيد عمر من نفس عمر استأجره ولا استأجره من شخص آخر في الباب، يعني في تعدية، يعني تحتاج إلى مفعول ثاني وتكون تعدية للمفعول الثاني بحرف الجر، يعني أحد المفعولين تتعدى له مباشرة إلى وسط والمفعول الثاني تتعدى له بواسطة حرف الجر، يعني على كل حال بده منه، هل استأجر مملوكا منه من نفس المملوك او استأجر مملوكا من السيد في البيت، هاي النقطة بإذن غير مبينة وغير مبرزة في البيت، وهي اللي على اساسها فيما سبق صاحب الوثائق حين احتمل ان الرواية الثانية ان هذا الاستئجار حينئذ كان من العبد بلا اذن السيد وحكم بالبطلان حينئذ الاجارة، قلنا انه هذا خلاف ظاهر الرواية فيما تقدم، تذكر الوجه الاول الذي ذكره صاحب الوسائل، وهذا آج يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير إذن سيده، يعني استأجره من استأجر العابد من نفسه لكن من دون مراجعة سيد من دون إذن السيد بالنسبة لهذا الجزء، فعلى كل حال بدنا منه، بدنا يعني حرف جار منه أو من سيده في البلد، هاي النقطة حينئذ غير مبينة في البلد بوجه حينئذ من الوجوه في النقطة، وإذا كان في رجل استأجر مملوكا منه يعني من نفس المملوك فحيج الاحتمال لذكره صاحب وسائل، إذا لا من سيده في البيت رجعت الرواية الأولى والرواية الثانية وصبوهما واحد، غايته أن في الرواية الأولى استأجر في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع، يعني استأجر الصانع ذلك الغلام من سيده ومن مولاه في البيت، هنا أيضا استأجره لكن من نفسه ولا من سيده ومن مولاه في الرواية، هذا اللي غير مبين، هذه الشخصية الحيثية غير منظور لها في الرواية فيها، تبقى هذه في إذن هلا ظاهرها في رجل استأجر مملوكا استأجر مملوكا من نفس المملوك، السيد الأستاذ عنده إضافي وهو أنه هذا كان مأذونا بأنه يروح في إذن يأتي لي تلك الأعمال في الرواية، بس هذا مجرد دعوة مجرد كلام المملوك لا مش هيك، ما انه يمكن مرات ما في عندك العرض على قسمين مثلا السيد ابو الحسن الاصفهاني رحمه الله عليه كان وقت اللي يعبر انه انا العبد الاكبر عند الامام الحجي صلوات الله، في عندنا العبيد على قسمين، في عبد انه بده سيده يجي يعمل له عقد مع الطرف المقابل، هيدي خلص قيده وفوض له انه روح عمل انت اللي بدك اياه، يعني اللي فيه صلاح او اللي ما فيه منافات مع حقوقي في قلبك كعرض بالنسبه للسيد في موجود، وهذا اللي بيصطلح لايد العبد الاكبر، هذا العبد الاكبر في، ولذا قال انه هنالك عبر بغلام وهون عبر بشو مملوك، الغلام يعني كانه بعده يافع وجديد بده واحد يضله سيئه وهو بيستاجر عنه وهو بزوجه وهو بي، اما هون لا عبر بالمملوك اللي هو استقال العبد الاكبر تعبير ليه القرينة والفصيلة، بس يبقى على كل حال بدنا نقدر في هذا لحتى تكون هيدي انه ساعتها اما انه في اذن السيد او ما في اذن، اذا ما في اذن رجعنا للوجه اللي ذكره صاحب الوثيقة واللي نقض عليه السيد الاستاذ، ان كان مع اذن هذا مش مبين حينئذ في الرواية، سمح، وإنه مجرد احتمال بقضية أنه فهم من الروايتين أن الإجارة صحيحة ولم تكن ضار، وإنه الكلام في نقطة أخرى الضمان وعدم الضمان. الرواية الأولى أثبت الضمان والرواية الثانية نفت الضمان في البحث. هذا الوجه الخامس في البحث. إذا بعد لكم في وجهان بالجيدة نحكي لكم يهم بأبسط ما بتكونش من ننتقل لمطلب آخر. حاصل الوجه الخامس وهو أو السادس حصل وهو أنه رواية قال إن كان ضيع شيئا، أني هاو لاش ما اكتشف الماسين الأول، لأنه اللي ذكر الشيخ الحكيم هو معتمد والآخذ والقبول به، بس القرينة التي أشرنا له أن الإطلاق التقييد مش بنفس الفقرة اللي أفادت التقييد، لأنه فقرة إثباتية والإطلاق إثباتي ما في تنافي بينهما حتى يصار إلى الجامع العرفي، وإنما بنفس المحصلة النهائية للرواية الثانية التي بصدرها نفت الضمان عن المولى وبعزها أثبت الضمان في كتب وسعي العرفي فيها. هذه مع الرواية الأولى التي أثبتت الضمان على المولى بقول مطلق لو تم عندنا الإطلاق في طرف المحمول، يكون حينئذ كيفية الجامع بينهما بهذه الطريقة ذكرها السيد الحكيم، وهو أن تنفي الضمان في أي مال للمولى غير كسب العبد اللي بيشمل نفس رقم في العبدية قيمته، واللي بيشمل أيضا المال الآخر للمولى الأجنبي عن العبد قيمة وكسبا وسعيا في كسبه. الوجه الثابت في المقام هو الرواية الأولى وهي أضاع شيئا أو أبصى منه فمواليه ضامنون، إلى أظهر وإلى ظاهر في أبين، يعني في صريح أو قدر متيقن، قدر متيقن مش في مقام تخاطب ولا قدر متيقن، لا قدر متيقن من ظهور في إذن تلك الرواية في أبين، يعني أظهر في أبين أو صريح فيها. أبقى منه فمواليه ضامنون، يعني الأظهر أو الصريح في أبين المال الآخر للمولى غير العبد قيمة وكسبا، غير العبد رقبة وكسبا وسعيا في نفسه. هذه الرواية الأولى، والظاهرة في غير ذلك المال الآخر، مثل شو؟ مثل في نفس العبد قيمة وفي نفس العبد شو كسبا وسعيا في نفسه. فعندنا أظهر وعندنا شو ظاهر بالنسبة للرواية الأولى، أو قدر متيقن من الظهور وآخر غير قدر مقيم. الرواية الثانية بعكس ذلك، هنالك صراحة بالنسبة لكسب العرض، أن الضمان يكون في كسب العرض وفي سعي العرض، وظهور حينئذ بالنسبة لغير كسب العرض فيه. واضح في النفس أنه ليس في المولى شيء مطلق، يعني ليس على مولاه شيء حينئذ مطلقا فيه، فحينئذ يصار إلى التغلب او الى نفي حينئذ الظهور كل منهما بالصراحة او الاظهرية الموجودة في الرواية الاخرى. يعني لان الرواية الثانية القدر المتيقن او الصريح هو في كسب العبد وفي غير كسب العبد بنحو حينئذ الظهور، لبما فيه حينئذ مال المولى الاخر الذي لا ربط له بالعبد لا كسبا ولا قيمة في قلبه، يكون الجمع بينهما بحمل حينئذ الظاهر كل منهما على نص الآخر أو على صراحة وأظهرية الآخر في البيت. إلى أي شيء نخلص؟ نخلص إلى نفس نتيجة الإطلاق والتقييد، وهو أنه في على ليس على المولى شيء إلا في كسب العبد اللي هو مال بالنسبة للمولى ونماء للعبد اللي هو مال للمولى في البيت. هكذا يمكن أن يتم هذا الفشل. فالشيء مرهون حينئذ أولا بأنه فمواليه ضامنون، في عندك أظهر وعندك ظاهر في البيت، وأيضا ليس على مولاه شيء ولكنه يستسعى صراحة في عنه أنه يكون تحصيل الضمان من كسب العبد من سعي العبد، بس أن يكون هنالك ظهور بالنسبة لي ليس على مولاه شيء بالنسبة لي غير حينئذ السعي والكسب، يعني في رقبة العبد وقيمة العبد وفي المال الآخر للمولى الذي لا رفض له لا بالعقل رقبة وقيمة ولا سعيا وكسبا فيه. هذا وجه من هذه الوجوه. يبقى هنا وجه سابع وأخير، يمكن أن يكون هذا الوجه انتصارا لما أفاده صاحب المسالك رحمه الله. ليه؟ لان صاحب المسالك ذكر وجها، ذكر قولا في الاثر، وهو انه فصل بين ان يكون الاتلاف بتعد بغير حفظ في الباب، يعني مع التفريط في الحفظ فيكون المولى باطل، وهذا الذي تنظر اليه الروايه الاولى التي قالت كمواليه ضامنون، يعني اذا ما اتلف العبد وقد فرط في الحفظ. والروايه التي نفت الضمان عن المولى واثبت الضمان في كسب العبد في صوره عدم التفريط في الحفظ، صار في تلف، صار في ضياع الى اخره، ولكنه من دون تفريط من طرف العبد في الحفظ فيه. يعني في اتلاف مع التفريط، رضا لا تنظر له الروايه الاولى فبتضمن الموت، وفي اتلاف من دون تفريط فهذا لا يكون في ضمان على المولى، وانما يستسعى العبد من كسره، وإذا لا تنظر له الروايه الثانيه في الحفظ. وهي النقطه تكون حينئذ على وفق القاعده فيها. طيب اولا قبل ما نقول انه على وفق القاعده ولا لا، كيف حينئذ يمكن ان نستظهر هذا الوجه السابع حينئذ من الروايه؟ لانه قال ان كان ضيع شيئا او قبل، الاباق واضح، لانه بالاباق شو بده حينئذ يضيع؟ الاباق ما في عندنا ضمان الا للاجره التي بذلت في ازاء عمل لابد وان يصده العبد الاجير في مال المستاجر في البيت. نتيجه اباقه هذا العمل مش رح يصده، منفعه عمله سوف لا يصده في مال المستاجر، فبالتالي اذا حكمنا انه خلص انتهى الامر فرح تذهب الاجره المسماه على المستاجر في البيت. فحينئذ المشكله كانت بالنسبه للاجره المسماه في صوره الاباقه، في غير صوره الاباقه بالنسبه لنفس المال المستاجر عليه الذي ضيعه وفوته على المستاجر في البحر. طيب هون شو بصير عندنا؟ ان كان ضيع شيء، ضيع ظاهر بانه أو لو قال ان كان ضاع شيء حينئذ من مال المستاجر عباره، وان كان ضيع شيئا عباره اخرى، ضاع من باب لا حول ولا قوه، يعني كانه ما في تفصيل، بس ضيع ظاهره في التفصيل. أبقى هرب وفر، واضح انه في تفريط البيت، لكن مش في اتلاف ماله مباشره، وانما في تضييع واذهاب منفعه عمله اللي هي بازاء الاجره المسماه التي بذلها المستاجر للمولى مقابل ان يصب العبد المولى حينئذ منفعه عمله في مال المستاجر مقابل حين ذلك. فبكلا التقديرين من ضيع او ابقى فيه عمليه تعدل او فقل هنالك اتلاف للمال من دون تحفظ ومع التفريط في المال. طيب بهذه الصوره من الذي يكون ضامن؟ يكون المولى كما قال كمواليه ضامنون في المال. ويمكن تخريجه على اساس القاعده، لكن هو لانه اللي اجر المولى للعبد المستاجر في المال أجره على أساس أنه هو متعهد ومتكفل، لا يأبط، لا يتلف ماله مع التفريط والتعدد في البين، أمين وحافظ حينئذ على هذا المال. فإذا به ضيع ماله مع التفريط في الحفظ، أو أنه أبق منه روح عليه حينئذ منفعة العمل، وما يقابل منفعة العمل من الأجرة المسماة المبذولة من المستأجر للمولى في الحفظ. هون بشكل طبيعي سيكون المولى ضامن لذلك، لكن هو اللي متعهد انه هذا عبد يقوم حينئذ بالكشف، اما لا المولى هو اللي اجر بكلتا الصورتين، المولى اللي اجر، لكنه بالنسبه للعبد صار في تلف المال لكنه من دون تعد ولا تفريط في البيت. وهنا لا شك انه ضاع حينئذ ذلك المال، هو ما فرط في البيت، او انه اي شيء اخر تلف المال من دون تفريط من طرف حينئذ العبد في الحفظ في البيت، اذا لا يكون مشمولا لدائره التعهد والالتزام المولى اتجاه المستاجر، يتعهد بانه هذا زلمه ايده، بس مش انه ايضا هذا بزت حاله على الموت حتى يحفظ مالك حينئذ من الضياع في البيت، يعني ما بيضيع المال، ما بيهرب، بيأدي العمل على اكمل وجه وعلى اتم وجه في البيت، يعني انه تلف مالك مع تفريط في الحفظ لا يكون منه، بل مقدار تعهد والتزم حينئذ المستاجر لي عفوا المولى للمستاجر في المكان، وهذا هو حدود حينئذ الاذن والاجاره. اما الاجر من ذلك يعني لو كان هنالك سلف لم يستند حينئذ إلى التصريف في الحفظ، وإنما هذا خارج عن قدرته وعن تصريف في الحفظ، يعني مع التحفظ على ذلك لا يكون المولى مسؤولا. إن كان يصدق الإفلاس فينسب حينئذ إلى المباشر، وحيث أن المباشر اختياري في فعله وفي قصده سوف لا ينسب إلى السبب المولى الذي أذن له في الإجارة، أو الذي هو أجرى عقد الإجارة وأبرم عقد الإجارة بينه وبين المستأجر، وإنما ينسب إلى خصوص العبد في البيت. وإذا ما انتسب العبد فيكون الضامن هو العبد لأي شيء يضمنه، فقط في صورة الاستطاعة، يعني في ضمن الكف الذي هو أيضا بدوره مال بالنسبة للمخصوص. هذا الوجه السابع والأخير. هذا على بعض الملاحظات مع فتنة تأتي إن شاء الله. الحمد لله.